بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد سبق الكلام في المجلس الماضي على بعض القضايا والمسائل كما يتعلق بالمحفوظ وضده وهو الشاذ، والمعروف وضده وهو المنكر، وكذلك ما هو الفرق بين الشاذ والمنكر، وأن الشاذ رواية مقبول الرواية، وأن المنكر رواية مردود الرواية. وكذلك جاء الذكر على المتابعة والشواهد والفرق بينهما، وأن المتابعة تكون من رواية نفس الصحابي على الأرجح، وأن الشاهد يكون من رواية صحابي آخر ولو بنفس اللفظ فيكون هذا شاهدا. والمصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل إلى الكلام على ما يسمى بالاعتبار، ما يسمى بالاعتبار، وعرفه رحمه الله تعالى. قال: نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار.
فعرف رحمه الله تعالى الاعتبار، عرف الاعتبار، فالاعتبار هو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لحديث يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا. هذا الغرض. لماذا أنت تتبع الطرق؟ لأجل أن تعلم هل له متابع أم لا. هذا يعرف بالاعتبار. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، جعلها في سياق واحد، لأن المتابعات والشواهد لا تتم إلا بوجود الاعتبار. نعم، تفضل.
وجميع ما تقدم من قبل الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
نعم. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، ما مراده بالمقبول هنا؟
مقابل المنكر،
مقابل المردود، المقبول أي الذي يعني يقبل من الحديث، تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. هنا تحصل الفائدة، وسيأتي لذلك الآن الكلام على التعارض. فإذا تعارضت عندك الأحاديث، ما العمل وكيف تصنع؟ قال: فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه، لأنه ذكر مراتب وصور لهذه المراتب، فتأتي الآن الفائدة عند وجود التعارض. لأنه من جهة العمل الصحيح يعمل به، والحسن يعمل به، المتواتر يعمل به، الآحاد يعمل به، واضح؟ الذي يتقوى بغيره فيرتقي إلى الحسن يعمل به، الذي يتقوى بغيره فيرتقي إلى الصحة يعمل به، هذا كله يعمل به. لكن هذا التقسيم أين تأتي الفائدة منه؟ عند وجود عند وجود التعاون، عند وجود التعاون. نعم.
ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة.
نعم، الآن ذكر المحكم. المحكم له صور كثيرة، المحكم له صور كثيرة، لكن هنا أردنا بالمحكم ماذا؟ ما سلم من المعارضة، ما سلم من المعارضة. فإذا سلم من المعارضة سمي محكما، ليس هنالك شيء يعارضه فهذا محكم.
وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا.
نعم، فإذا وجدت المعارضة، إذا وجدت المعارضة فهنا إما أن يكون المعارض مثله أو أقل منه، مثله من جهة القبول لا في الرتبة، مثله في القبول لا في الرتبة، المعارض يكون مقبول من جهة الإسناد الصحة، سيأتي الكلام على القوة. لكن الآن وجدت معارضة، حديث مقبول صحيح أو حسن، عارضه حديث آخر صحيح أو حسن، كلاهما حديث مقبول، فما العمل؟ نعم.
فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف.
فإذا كان المعارض دون رتبة القبول فهذا لا أثر عليه، لا أثر فيه، لأنه مردود. فمعارضة الحديث المردود لحديث مقبول هذه لا عبرة بها. العبرة بماذا؟ بمعارضة حديث مقبول لحديث آخر مقبول. قال
وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو،
بمثله في ماذا؟ في القبول، مثله في القبول. نعم.
فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث.
نعم، هنالك نوع من الأحاديث يسمى مختلف الحديث. نحن ذكرنا أن فائدة علم مصطلح الحديث ماذا؟ معرفة المقبول من المردود من الرواية من الإسناد أو المتن، تعرف ما هو الذي يقبل وما هو الذي يرد، سواء كان إسنادا أو متنا. طيب، الكلام على مختلف الحديث، حديث يعارض حديثا آخر، هنا يدخل في هذه القضية مسائل، هنالك مسائل متعلقة بأصول الفقه لا مدخل لها بالمصطلح، لكن إن تعلقت المسألة بمسألة القبول والرد هنا جئنا إلى مسألة مصطلح. ما يتعلق بالجمع بين الحديثين فهما هذا أصول فقه، لكن قد يؤثر هذا الفهم في مصطلح الحديث من جهة القبول والرد. كيف؟ الآن حديث وحديث آخر ذكر مثلا له قال لا عدوى ولا طيرة، وقال في الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. الحديثان صحيحان، لكن أحيانا قد يأتي حديث، أضرب لذلك مثال، جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنهم كانوا لا يختنون الصبي حتى يدرك، جاء في البخاري من حديث ابن عباس كانوا لا يختنون الصبي حتى يدرك، وجاء عند أبي داود من حديث ابن عباس الختان يوم السابع، الختان يوم السابع. كلا الحديثين من كلام ابن عباس، وابن عباس هناك ينفي الختان في يعني في قبل الإدراك، والحديث الآخر يثبت الختان في السابع، فأيهما يقدم؟ وهل هنالك إمكانية جمع أو لا؟ من أهل العلم من جمع فقال هذا السنة لأنه صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس أخبر بما سمع، أو لعله كان في بداية الأمر، أو لعله كذا، فاحتمل له احتمالات. ومن أهل العلم كما صنع الإمام أحمد من رد حديث ابن عباس في سنن أبي داود بحديث ابن عباس في البخاري، مع أن هنالك إمكانية، قد تكون نوع من إمكانية الجمع من ناحية فقهية بين الحديثين من جهة الدراية، لكن هنالك من أهل العلم من ضعف أحد الحديثين لوجود حديث أقوى منه، فضعف أحمد الرواية التي عند أبي داود أو الحديث الذي عند أبي داود بالحديث الذي عند البخاري، حديث ابن عباس في البخاري، واضح؟ فهذا مثال. فقد يؤثر أحيانا فهم الحديث، وهذه من مسائل العلل المهمة التي أحيانا قد لا يتفطن لها بعض من يقرأ في كلام أهل العلم، فقد يكون من أسباب تعليل الحديث الفهم الفقهي للحديث، الفهم الفقهي للحديث. نعم، فوضحت المسألة. فهنالك نعم هي مسألة متعلقة في جانب بأصول الفقه، وكذلك بجانب فقه الحديث نفسه، وكذلك لكنها قد تؤثر على الحديث من جهة القبول والرد. لذلك إذا وجدت معارضة بين أحاديث، التأليف بين هذه الأحاديث هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. وفي كتب صنفت في ذلك، من ذلك كتاب الشافعي رحمه الله تعالى اختلاف الحديث، كتاب شرح مشكل الحديث للطحاوي أو مشكل الأثار، كذلك كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، وغيرها من الكتب. نعم.
ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا،
لا يعدي،
نعم أحسن الله عليكم، لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم.
يعني هذه من أوجه الجمع، والذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى أقوى عليه رحمة الله تعالى، وهو أظهر، هو أظهر، لأن هذه الأمراض لا تعدي هي بطبعها بنفسها، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هنالك أسباب لانتقال هذه العدوى، فليست هي بنفسها، وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى لها أسبابا، والله أعلم. نعم.
وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخ مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى الآن المصنف يتدرج. أولا قال لك أنه قد توجد أحاديث تتعارض في ظاهرها، وهنا أنبه على مسألة فات التنبيه عليها. التعارض في نصوص الشريعة لا يقع إلا في ذهن المتلقي، في ذهن الإنسان، وإنما نصوص الشرع لا يوجد فيها تعارض. الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يوجد تعارض بين النصوص الشرعية. يحصل التعارض في حال واحدة فقط، التعارض الذي يكون من كل الوجوه يحصل في حال واحدة فقط، في حالة النسخ لا غير، في حالة النسخ لا غير. فانتبه لهذه القضية. إذا كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول من يأتيني بحديثين متعارضين أؤلف له بينهما، عليه رحمة الله تعالى، فلا يوجد شيء اسمه تعارض بين النصوص الشرعية من كل الوجوه، بحيث أنه لا يمكن الجمع بينها، وبحيث أنهما يتعارضان فلا يرجح أو فلا يوجد نوع من الجمع بين الحديثين، إنما يقع ذلك في ذهن الإنسان ولكن لا يقع في حقيقة الأمر أبدا. فلذلك الآن تدرج فقال أحاديث قد يوجد فيها نوع تعارض، إن وجد التعارض فإما أن يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، وإن تعسر الجمع قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو. فانتقل الآن، أول رتبة ما هي؟ الجمع، تعذر الجمع، تنتقل إلى النسخ. قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، نعم،
إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
نعم، فإذا تعذر الجمع بين هذين الحديثين انتقلنا إلى النسخ، فننظر أيهما المتأخر وأيهما المتقدم، فالحكم يكون للمتأخر، يكون للمتأخر. ومن أهل العلم من يقدم النسخ على الجمع، على اختلاف بين أهل العلم، لكن الأصح أنه يقدم الجمع، إذا أمكن الجمع فيقدم الجمع. لأن من أهل العلم من يقول النسخ من أساليب الجمع إذا عرفنا التاريخ، لكن أول ما نبدأ به هو الجمع بين الأحاديث، فإن تعذر الجمع انتقلنا إلى النسخ. فقال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف التاريخ أو فإن عرف يعني وثبت المتأخر أو المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. لعله أو وثبت المتأخر بالكسر به أو بأصرح منه فتكون فيكون قوله كلامه به أو بأصرح منه تكون بين شرطتين كالموضحة للمراد، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فهنا انتقل إلى قضية النسخ، فهنالك ناسخ وهنالك منسوخ. ما هو الناسخ ما هو المنسوخ؟ قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وإن شئت قلت رفع حكم شرعي ثابت، رفع حكم شرعي ثابت بدليل متأخر عنه. بدليل متأخر عنه، وبعضهم يطول يعني يطولها أكثر، يقول رفع حكم ثابت بدليل شرعي أو ثابت من طريق دليل شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه. فهنالك حكم ثابت بحديث بقرآن، وجاء حديث آخر أو آية أخرى أو قرآن على خلاف طبعا بين أهل العلم في تفاصيل ذلك، تكلمنا عليها في أصول الفقه، هل تنسخ السنة القرآن أو لا. فجاء حكم متأخر يعارض الحكم الأول تعارض كلي من كل وجه لا يمكن الجمع بينهما، فهنا يكون المتأخر ناسخا والمتقدم يكون منسوخا. قال والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وإن شئت قلت الدليل الدال على رفع الحكم الثابت بدليل متقدم. قال وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، تكلمنا على المجاز بتفصيل في أصول الفقه، وأن القول بالمجاز تلزم منه محاذير شرعية كثيرة جدا، ومنها مسائل تتعلق بالاعتقاد، فالتفصيل فيها يرجع إليه فيما ذكرناه في ذلك الموضع. نعم.
ويعرف النسخ بأمور أصلحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير.
نعم، ذكر ثلاثة أمور يعرف بها النسخ، كيف تعرف النسخ؟ ثلاثة أمور. الأول وهو أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه كان قد نهى، وصرح بأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن بزيارة القبور، فهو وارد في ذات النص، في نفس النص. قال ومنها ما يجزم به الصحابي بأنه متأخر، فيقول هذا متأخر عن ذاك، كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر أمره ترك الوضوء مما مست النار. كذلك في حديث ابن مسعود في السنن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا بغلس الفجر ثم أسفر بها ثم صلاها بغلس، فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه، بنحو هذا المعنى. قال الثالث ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، الذي يعرف بالتاريخ كثير، مثاله على اختلاف أيضا في صحته ما جاء عن جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستدبر القبلة أو كما قال رضي الله عنه، حديث سنن أبي داود. فأخبر أنه قبل موته بعام رآه يفعل أمر مغاير لي، فهذا بالتاريخ، هذا بالتاريخ، على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه فقها كما ذكرنا سابقا. نعم.
وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور.
هذا كما مرد عندنا في بلوغ المرام في الدرس قبل هذا، ذكرنا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه. أبو داود لما ذكر الحديث قال وطارق لم يس أو قال ونعم قال وطارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي حتى ولو كان متأخر الإسلام لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطرح روايته إذا كان هذا الحديث لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور. نعم.
أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
هنا ذكر مسألة وهي فيها نوع أخذ ورد. يتكلم الآن عن النسخ، قال وليس منها من طرق النسخ ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه. مثال ذلك حديث الوضوء من مس الفرج على خلاف بين أهل العلم، هل طلق بن علي، طلق بن علي أسلم متأخر وهو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رواية طلق بن علي دليل على تضعيف الرواية الأخرى؟ لا يلزم، لاحتمال أن طلق بن علي سمع هذا الحديث من صحابي آخر. واضح؟ نعم.
وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو.
نعم. لذلك الناسخ ما هو؟ الناسخ دليل من كتاب أو سنة فقط، لا يوجد ناسخ إلا كتاب أو سنة. فالذي ينسخ إما قرآن أو سنة، لكن الإجماع دليل على وجود النسخ، قول الصحابي دليل على وجود النسخ، وهكذا. ليس هو الناسخ بل هو دليل على وجود النسخ. نعم. وإن لم يعرف التاريخ،
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا.
ووجوه الترجيح كثيرة جدا، بعض أهل العلم يوصلها إلى أكثر من 100 وجه، وجوه الترجيح بين الأحاديث، فمنها ما يتعلق بالمتن ومنها ما يتعلق بالإسناد. فأنت إما أن تستطيع أن ترجح وإما أن يتعذر عليك الترجيح. فإن استطعت أن ترجح قال، فإن أمكن
الترجيح تعينا وصير إليه، وإلا فلا.
فإذا تعذر الترجيح فهنا ليس لك إلا أن تتوقف، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، يجب عليك أن تتوقف. قال فصار ما ظاهره
التعارض واقعا على هذا الترجيح.
وتأمل في قوله ما ظاهره،
فصار
لأنه لا يوجد تعارض كلي من كل وجه إلا في الحالة التي ذكرناها.
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن، وإلا فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
هذه هي المراتب الأربعة، احفظها جيدا. نعم.
والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
إن هذا التعبير أولى، بدل أن تقول إن تعارض وتعذر الجمع تساقط، أقول إن تعارض وتعذر الجمع توقفنا عن العمل بأحدهما، تتوقف عن العمل بأحدهما لأنه أولى وأليق، أولا من جهة النص، وثانيا من جهة النص وحي، وثاني من جهة أنه قد يكون عندك أنت التعارض وعند غيرك ليس بتعارض. إذن هذا ترجيح، هذا ترجيح، وإنما يكون التوقف إذا استويا في الرتبة والقوة وليس هنالك أي شيء ترجح فيه، يعني انعدمت المرجحات، بحث ما يوجد عندك شيء يرجح. نعم، نادر جدا نادر، ولا يعدم الإنسان يجد غيره قد تكلم في المسألة، لا يعدم أنه مسبوق بالكلام في هذه المسألة، لكن قد يحصل ذلك أحيانا في بعض الصور. واضح؟ فالتوقف إذا وجد التعارض من جميع الوجوه ولا يوجد أي مرجح أبدا. أي نعم يقلد بلا شك أنه يقلد، وليس له أن يقول لا أنا إذا ما عرفت الحكم إذا ما أعمل، أنت مطلوب منك العمل، إما عمل أو ترك مطلوب منك. نعم قد يتوقف الإنسان في المباحات في المستحبات في المكروهات، لكن إذا كان فيها أمر محرم أو أمر واجب فالتقليد متعين. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم، العام ينسخ الخاص والخاص ينسخ العام، لكن بالنسبة لنسخ العام للخاص هنا تفاصيل، لأن الخاص قد جاء حكم خاص فيه، والعام إذا جاء النص العام فأنه يتكلم عن عموم الأفراد، بينما الخاص يتكلم عن فرد من أفراد العموم. فإذا جاء النص العام الذي ينسخ، إما أن يكون النص العام شاملا للنص الخاص صراحة، وإلا إذا لم يكن شامل له صراحة فإنه لا يعتد به في النسخ. من جهة مثال، على سبيل المثال مر معنا قبل قليل أو معذرة حديث آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثال طيب، توضأوا مما مست النار، هذا على سبيل المثال، توضأوا مما مست النار، فهذا يشمل جميع ما مست النار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نص خاص في لحوم الإبل، نص خاص في لحوم الإبل، فهل قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قوله هذا يشمل لحوم الإبل أو لا؟ لحوم الإبل فيها نص خاص، لفظ جابر عام ليس فيه تصريح بذكر لحوم الإبل، فإذا يبقى على استثنائه وعلى خصوصيته. لكن إذا كان العام شاملا للخاص صراحة فهنا يخرج مع ما خرج من الأحكام، والله أعلم. لذلك أهل العلم اختلفوا في لحوم الإبل من هذا الجانب، هل هي مشمولة أو لا؟ فمن رأى، من نظر إلى أنها داخلة، أن هذا النص الخاص داخل تحت العام فنسخ الجميع فقال بنسخه، ومن نظر إلى أن هذا نص خاص يحتاج إلى نص آخر خاص ينسخه فقال بنسخه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.